تعالى فيردون تلك الصفة ويقولون إن الله تعالى ليس بسميع ولا بصير ولا له يد ولا استوى على العرش، ويردون الصفات. والتأويل هو يعني إثبات، هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح، معنى محتمل مرجوح. فالتأويل هو يعني إثبات اللفظ لكن تحريف المعنى، تغيير المعنى، فيأتون إلى اللفظ فيثبتونه ولكن يحرفون المعنى ويفسرونه بمعنى آخر. فيقولون إن المحبة معناها الإنعام أو إرادة الإنعام، والغضب معناه الانتقام أو إرادة العقوبة، ويجعلون المحبة أيضا معانيها الثواب وكذا والإنعام، والغضب يفسرونه مثلا بالعقوبة أو الانتقام أو كذا. ويأتون مثلا إلى صفة اليد، يقول اليد معناها القدرة وهكذا. فاستوى على العرش، يقولون أي استولى على العرش. فهذا التأويل صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى آخر محتمل في اللغة، يعني هو في اللغة محتمل لكن هم يصرفونه عن المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى ذلك. والتأويل يعني هو مذهب الأشاعرة والماتوريدية، يعني ذهبوا إلى سلوك التأويل في صفات الله سبحانه وتعالى. والتشبيه والتمثيل، والتشبيه والتمثيل. التشبيه والتمثيل، التشبيه والتمثيل. التشبيه إثبات مشابه لله سبحانه وتعالى فيما يختص به من حقوق أو صفات، إثبات مشابه لله سبحانه وتعالى فيما يختص به من حقوق أو صفات. والتمثيل إثبات مماثل لله سبحانه وتعالى فيما يختص به من حقوق أو صفات. فالتمثيل يقتضي المساواة من كل وجه، وأما التشبيه فهو مساواة من بعض الوجوه دون بعض، من بعض الوجوه دون بعض. فالتشبيه هنا هو إثبات شبيه لله سبحانه وتعالى فيما يختص به من حقوق وفيما يختص به سبحانه وتعالى من صفاته. فهذه كلها من الأمور التي يجب على المسلم تركها فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. والممثلة فرقة من أهل البدع يقال لهم الكرامية، أتباع محمد بن كرام السجستاني، كانوا يقولون يد الله كأيدينا وسمع الله كسمعنا. فهذا التشبيه والتمثيل، فهذه كلها من مذاهب أهل البدع التي يعني يحذر منها المؤلف ويأمر بترك استعمالها في صفات الله سبحانه وتعالى. قال: وما أشكل من ذلك، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله. هنا يقول ما أشبه، ما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا. ما أشكل من صفات الله سبحانه وتعالى أشكل على العالم معناه. طبعا هنا يعني التفسير الصحيح لكلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يقصد هنا بالإشكال أنه ليس أن الصفة في حد ذاتها فيها إشكال بحيث لا يمكن لأحد من البشر أن يعلم معناها، وإنما المقصود أنها أشكلت على بعض الناس دون بعض لقصور علمهم وقلة اطلاعهم فلم يدركوا المعنى. وذلك يعني ما المقصود بالمعنى، معنى الصفة؟ كلمة معنى الصفة هناك المعنى اللغوي الذي نعرفه من لغة العرب، فالعرب يستعملون هذه الألفاظ اليد والعين والوجه والسمع والبصر والغضب والرضا والمحبة، يستعملون هذه الألفاظ لمعاني، وهذه المعاني تعرف من لغة العرب. طبعا هذه الصفات في حق المخلوق على ما يليق بالمخلوق، وفي حق الخالق سبحانه وتعالى على ما يليق به، لكن صفة الله سبحانه وتعالى لها معنى، وهو هذا المعنى الذي ندركه. هناك معنى آخر لا يعني لا يحيط به البشر، وهو ما يتعلق بالكيفية، يعني أحيانا يأتي لفظ المعنى ويراد به الكيفية، كيفية الصفة وحقيقتها. فنحن نعلم معنى الاستواء، الصحابة والتابعون فسروه صعد وعلى واستقر وارتفع، فهذه معاني الاستواء، فهذا المعنى معلوم، لكن مرات يعني يقال ترك التعرض لمعناه بمعنى ترك التعرض لكيفيته، كيف استوى سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفية اليد، نعلم معنى اليد، لكن كيفية يد الله سبحانه وتعالى فهي على ما يليق به، يعني ولله تعالى المثل الأعلى، مثلا كلمة يد هي بحسب ما تضاف إليه، وهكذا في كل صفة هي بحسب ما تضاف إليه، فتقول مثلا يد الإنسان ويد الفيل ويد النملة ويد الطائر، وكذلك في لغة العرب مثلا يستعملون يد الباب ويد الحقيبة مثلا أو كذا، فاليد هنا بحسب ما تضاف إليه، ليست يد الإنسان كيد النملة ولا كيد الفيل ولا كيد الطائر ولا فكل مخلوق له يد تناسبه وتليق به، مع أن هذه المخلوقات يعني تشترك جميعا في كونها مخلوقات، ومع ذلك تمايزت أيديها هذا التمايز، يد الباب ويد الحقيبة ويد، فتمايزت اليد هذا التمايز مع كونها كلها مخلوقات، والمفروض أن المخلوقات يعني بينها شبه واشتراك، لأنها في أصل الخلقة يعني كلها مخلوق، ومع ذلك اليد فيها تباين، فعندما تضاف اليد إلى الله سبحانه وتعالى فهي يد تليق بالله، لا يمكن أن نفهم منها أنها تماثل في كيفيتها يد مخلوق من هذه المخلوقات، وإنما يد عندما أضفناها إلى الله علمنا أنها تليق به سبحانه وتعالى. وهكذا يعني الشمس والقمر يسجدان لله سبحانه وتعالى، والشجر يسجد لله، لكن سجود هذه المخلوقات ليس كسجود الإنسان، سجود الإنسان له كيفية على 7 أعضاء وعلى كذا، لكن الشمس سجودها كيف كيفيته، يعني لها كيفية أخرى تليق بها وتناسبها، الشمس مثلا يكون كرة من الغازات الملتهبة وكذا، فلها السجود بطريقة تناسبها وتليق بها، مع أن الشمس مخلوقة من المخلوقات، عندما نقول تسجد والإنسان يسجد والشجر يسجد، لكن سجود هذه المخلوقات بكيفية تناسبها وتليق بها، وهكذا. فإذا كان هذا في المخلوقات فكيف في حق الله سبحانه وتعالى. فهنا يعني بالنسبة لصفة الله سبحانه وتعالى فنقول يعني الصفة في كل صفات الله سبحانه وتعالى من جهة المعنى، فالأصل أن صفات الله سبحانه وتعالى بينت المعاني، يعني ليست مستحيلة فهم المعنى، ولكن قد يشكل ذلك على بعض الناس دون بعض، يعني لو أن رجلا مثلا يعني ليس من العرب أو قليل المعرفة باللغة العربية ويمر بكلمة يعني في آيات الصفات فيها صفة لله سبحانه وتعالى وهو لا يعلم معنى هذه الكلمة، فهنا أشكلت عليه بسبب عجمته، قد يكون يعني من العرب ولكن هذه اللفظة بالذات خفي عليه معناها لعدم اطلاعه عليها او كذا. فمن اشكل عليه معنى صفه من الصفات ليس معناه ان هذه الصفه ليس لها معنى، وانما هي لها معنى ولكن هو اشكل عليه لقله علمه وقله اطلاعه، فهنا يثبت اللفظ. يعني كون الانسان لم يعرف معنى صفه من الصفات ليس معنى هذا ان يرد اللفظ، فيرد اذا كانت هذه الصفه، قد تكون هذه الصفه في قراءه قرانيه ثابته، كما سياتينا مثلا صفه العجب لله سبحانه وتعالى وردت في قوله تعالى بل عجبت ويسخرون بضم التاء. بل عجبت بضم التاء هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف. مثلا في القراءات الأخرى عاصم ونافع وبقية القراء قالوا بل عجبت، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام مثلا، هذا الموضع الوحيد الذي فيه إثبات العجب لله سبحانه وتعالى صفة له، وهو ورد في بعض القراءات دون بعض. وهذا من فوائد يعني تنوع القراءات القرآنية، أنه قد تثبت بعض الصفات في بعض القراءات. فهنا من أشكل عليه صفة من الصفات، مثلا شخص لم يفهم معنى العجب ولم، ليس معنى هذا أنه يرد اللفظ فيرد مثلا هذه القراءة الثابتة لكونه لم يعرف المعنى، فقال لا يجب إثباته لفظا. كذلك الأحاديث النبوية الشريفة التي فيها صفات لله سبحانه وتعالى، مثل حديث مثلا الصورة وهو في الصحيحين، حديث الشفاعة، يعني يأتيهم الله تعالى على صورته التي يعرفون وعلى غير صورته التي يعرفون، أو على صورة غير التي رأوها التي رأوه عليها أول مرة مثلا، فهذا حديث في الصحيحين. فكون الإنسان أشكل عليه يعني فهم المعنى ليس معناه أن يرد الحديث الثابت أو يرد القراءة الثابتة، فيجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله. يعني لو أن شخصا لا يعرف مثلا معنى استوى في لغة العرب، ولم يطلع على التفسيرات المأثورة عن السلف كيف فسروا هذه الصفة، ولا يعرف معناها في اللغة ولا في التفسيرات المأثورة، فهنا في هذه الحالة يترك التعرض للمعنى ولكن يثبت اللفظ ويؤمن به على مراد الله سبحانه وتعالى. فهنا يعني التفسير يعني الصحيح لكلام المؤلف، يعني كما ذكرنا، إما أن نقول كما وضحنا أنه في حق من خفي عليه معرفة معنى بعض المفردات القرآنية أو الكلمات التي وردت في الأحاديث النبوية والتي فيها صفة لله سبحانه وتعالى، فهذا لا يتعرض لمعناها، يعني لا يخوض بعقله ويخترع لها معاني من ذهنه وهو لا يعرف المعنى الصحيح، فيترك التعرض للمعنى في هذه الحالة، يعلم أن لها معنى ولكنه يعني هو قد خفي عليه هذا المعنى، ويثبت اللفظ طالما اللفظ ثابت، ليس جهله بالمعنى ليس معناه أنه يرد اللفظ. فإما أن نفسره بهذا التفسير، أو التفسير آخر أيضا يمكن أن يفسر به كلام المؤلف، أن يكون قصده هنا إثبات المعنى وترك التعرض للكيفية، لأن التفويض، هناك كلمة التفويض لها قسمان، هناك تفويض المعنى وتفويض الكيفية. تفويض المعنى هذا من مذاهب أهل البدع، يعني من المذاهب المبتدعة، تفويض المعنى، بمعنى المقصود بتفويض المعنى أن بعض أهل البدع قالوا إن آيات الصفات هي مثل الطلاسم ومثل الكلام الأعجمي، مثل الطلاسم ومثل الكلام الأعجمي الذي لا تعرف معناه. يعني لو أن شخصا الآن مثلا يتكلم بلغة أنت لا تحسنها، إذا كنت لا تحسن اللغة الصينية ولا الهندية ولا لغة من اللغات يعني التي أنت لا تحسنها، قد يكون غيرك يحسنها أنت لا تحسنها، فإذا سمعت كلاما بتلك اللغة لا تعرف معناه. وكذلك أيضا فيقولون إن آيات الصفات هي مثل تلك الكلمات الأعجمية، وهي مثل أيضا إيه كاف ها يا عين صاد، ومثل طاسين ميم ونحوها من تلك الحروف الإيه المقطعة، على القول يعني بأنه يفوض معناها إلى الله وكذا، وأنه ليس لها يعني معنى يعلم. فيقول لك يعني يقرأ يمر على آيات الصفات، الرحمن على العرش استوى، ويمر على مثلا بل يداه مبسوطتان، كأنه يقرأ بالضبط إيه كاف هيا عين صاد أو طاسين ميم، أو كأنه يقرأ كلاما بلغة لا يحسنها، يعني لا يفهم منها أي معنى. فهذا تفويض المعنى، ادعاء أن آيات الصفات ليس لها أي معنى. فهذا كما ذكرنا من المذاهب المبتدعة. وأما النوع الثاني من التفويض فهو تفويض الكيفية، وهذا حق، وهو من مذهب السلف الصالح، أنهم يفهمون المعنى ويفوضون الكيفية. فيقولون الاستواء يفهمون معناه من خلال مثلا فهمنا لقوله تعالى مثلا إيه لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، هذا استواء المخلوق على ظهور الدواب، الاستواء على ظهور الدواب على عليها وصعد عليها وارتفع واستقر، فهذا المعنى اللغوي طبعا. لكن الكيفية لا يمكن أن يكون استواء الله سبحانه وتعالى على العرش مثل استواء المخلوق، وإنما استواء الله على ما يليق به، لأن الصفات الكلام عن على الصفات فرع عن الكلام على الذات، كما أن ذات الله سبحانه وتعالى ليست كذات المخلوق، فتبعا لذلك صفة الله تعالى ليست كصفة المخلوق، لأنه كما وضحنا إذا كانت المخلوقات نفسها عندما تختلف ذواتها تختلف صفاتها، كما ذكرنا يعني النملة والإنسان والفيل والشمس والشجر، هذه كلها مخلوقات، لكن سجود هذا غير سجود هذا، ويد هذا غير يد هذا، مع أنها كلها مخلوقات. فكيف بالله سبحانه وتعالى عندما نقول استواء الله ونزول الله ووجه الله ويد الله، فكلها صفة لله تعالى، نفهم المعنى لكن الكيفية لا نحيط بها، فالكيفية نفوضها إلى الله سبحانه وتعالى. فالتفويض الذي هو يعني من تفويض السلف هو تفويض الكيفية، وأما تفويض المعنى فهذا يعتبر من المذاهب المبتدعة. فالصواب هنا حمل يعني كلام المؤلف على أنه يريد يعني تفويض الكيفية، يقول ترك التعرض لمعناه يعني لمعنى الكيفية أو للخوض في كيفيته، وليس المعنى بمعنى المعنى الذي يفهم من لغة العرب ومن التفسيرات المأثورة. فمما يبين أن التفويض اللي هو الأول اللي هو بمعنى أسماء أن صفات الله سبحانه وتعالى كأنها طلاسم أو كلام أعجمي أو كذا، مما يبين بطلان هذا المذهب أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بتدبر كتابه العظيم، قال أفلا يتدبرون القرآن، ولا يمكن التدبر إلا بفهم، يعني كيف يتدبر الإنسان كلاما لا يفهم معناه، فلا بد له من معنى يفهم حتى يتدبره الإنسان. ثم إنه لا يمكن أن تكون آيات الصفات لا معنى لها، ولا يمكن للإنسان أن يفهم منها معنى، ومع ذلك يكون أعظم ما في القرآن هو آيات الصفات، أعظم آية في كتاب الله آيات الكرسي وكلها صفات، سورة قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن كلها صفات لله تعالى، الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله أيضا يعني أكثرها يعني صفات لله سبحانه وتعالى وأفعال لله عز وجل سبحانه وتعالى. فكيف يعني نؤمر بتدبر القرآن ويكون يعني معظم القرآن مما لا يفهم معناه ولا يدرك معناه؟ فإذا آيات الصفات لها معنى يفهم ويعرف، لكن الذي نفوضه هو الكيفية، كيفية الصفة وحقيقتها، هذه لا يحيط بها عقل البشر. قال ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين، أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. طيب، هنا يشير إلى الآيات الكريمة في سورة آل عمران، في سورة آل عمران قول الله سبحانه وتعالى عن القرآن العظيم: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. القرآن الكريم منه آيات محكمات، هنا المحكم الذي ظهر معناه أو وضح معناه، أو التفسير الآخر للمحكم أنه الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يحتمل إلا معنى واحد. وأخر متشابهات، والمتشابه إما أن يفسر بأنه ما خفي معناه أو بأنه ما يحتمل أكثر من معنى، فهنا يعني هو خفاء المعنى بسبب إيه؟ احتمال اللفظ لأكثر من معنى وعدم الجزم بإيه؟ بأي هذه المعاني هو المراد. فالقرآن الكريم منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني مقصوده ومعظمه، مقصوده الأعظم ويعني ومعظمه آيات محكمات، وأخر متشابهات تحتمل أكثر من معنى. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الذين في قلوبهم، ذكر الله سبحانه وتعالى هنا موقف الذين في قلوبهم زيغ وموقف الراسخين في العلم. فالذين زاغت قلوبهم، انحرفت عن الحق وضلت، فيتبعون ما تشابه منه، يأتون إلى تلك الآيات المتشابهات التي تحتمل أكثر من معنى فيفهمون منها المعنى الباطل، يعني هي تحتمل معنى حق ومعنى إيه؟ معنى حقا ومعنى باطلا، فهم يأتون إليها ويأخذون منها المعنى الباطل، فتصبح بذلك معارضة للآيات المحكمة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا. فهذا بسبب الزيغ الذي في قلوبهم، يأتون إلى الآيات المتشابهة التي تحتمل أكثر من معنى ويفهمون منها معنى باطلا، ثم يصادمون بها الآيات المحكمة ويدعون في القرآن اختلافا أو تعارضا، وهذا بسبب زيغ قلوبهم. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. طيب، هنا ما معنى التأويل؟ فالتأويل يأتي أحيانا بمعنى معرفة المعنى، ويأتي أحيانا بمعنى معرفة الحقيقة والكيفية، معرفة الحقيقة والكيفية. التأويل يعني هنا في الآية إما بمعرفة، بمعنى معرفة المعنى أو بمعنى معرفة الحقيقة والكيفية. مثلا نقول الإمام الطبري رحمه الله سمى تفسيره جامع البيان في تأويل القرآن، ويقول إيه عند تفسير كل آية، يقول: باب القول في تأويل قوله تعالى كذا. تأويل هنا بمعنى التفسير لشرح المعنى، فمثلا تأويل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يعني الله تعالى صعد على العرش أو استقر على العرش أو علا على العرش، يبقى هذا التأويل اللي هو بمعنى التفسير. هذا النوع من التأويل هل الراسخون في العلم يعلمونه أم لا يعلمونه؟ التأويل اللي هو بمعنى التفسير يعلمه الراسخون في العلم. وأما التأويل في المعنى الآخر اللي هو التأويل بمعنى معرفة الحقيقة والكيفية التي يؤول إليها الأمر في العاقبة، أو حقيقة الأمر أو ما يؤول إليه الأمر في العاقبة. فهذا الإيه؟ المعنى الآخر للتأويل. فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في رسالته التدمرية ضرب مثلا بالإيه؟ بالروح وبالجنة مثلا. الروح والجنة مخلوقان من مخلوقات الله تعالى، ونحن لا نعلم كيفية هذين المخلوقين. بالنسبة للجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وورد أنه إيه؟ ليس فيها مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني الأسماء متشابهة، يعني بيوت وقصور ونخيل وأعناب وأنهار وكذا، لكن حقيقة الأنهار لم تخطر على قلب بشر. يعني مهما تخيل ذهنك يعني صورة الأنهار في الجنة وطبيعتها وطبيعتها، لا يمكن أن يحيط بها، مع أن الجنة مخلوق من مخلوقات الله، ومع ذلك يعني عقلك لا يمكن أن يدرك حقيقة ذلك. فيها يعني نعيم عظيم من يعني كمال هذا النعيم وعظمته، أنه يعني لا يحيط به العقل البشري. كذلك الروح هي مخلوق من مخلوقات الله تعالى، ومع ذلك قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعقلك لا يحيط بالروح، ما هي هذه الروح وكيفية يعني وكيفية أمورها وحقيقة صفاتها. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فكيف بالحديث عن الله سبحانه وتعالى. فهنا أيضا الناس في الآخرة في المؤمنون عندما يدخلون الجنة يدركون ذلك. فهنا ما أخبرنا الله تعالى به عن الجنة سيدرك المؤمن حقيقته عندما يراه، يعني في طعام الجنة عندما يأكله المؤمن، وأنهار الجنة عندما يشرب منها ويراها بعينه. فهنا تأويله، تأويل الحديث عن الجنة بمعنى ما يؤول إليه الأمر في العاقبة، فهذا يدرك فيما بعد، لكن الآن لا تدركه. فالقصد من معاني التأويل أنه معرفة الحقيقة والكيفية. فبناء على ذلك يعني اختلف الصحابة والمفسرون في الوقف في الآية الكريمة، هل هو عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله ونقف عنده، أو أنه يوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لا وقف في الآية، وكان يقرأها وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ويقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، كان يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وحق له أن يقول هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بهذا، علمه التأويل، فهو يعني يخبر عما شهد له به، دعا له به الرسول عليه الصلاة والسلام، واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. فكان الصحابة يسمونه ترجمان القرآن. فهنا التأويل الذي يعلمه ابن عباس ويعلمه الراسخون في العلم، التأويل بمعنى اللي هو المعنى، معرفة المعنى. وأما التفسير الثاني نقول وما يعلم تأويله إلا الله ونقف. فهذا التأويل اللي هو بمعنى معرفة حقيقة الأمر ومعرفة كيفيته وما يؤول إليه الأمر في العاقبة. فهذا التأويل بهذا المعنى مما اختص الله سبحانه وتعالى به. فنقف هنا، وبأن الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فإذا طريقة الذين في قلوبهم زيغ أنهم يتبعون ما تشابه منه، وأما الراسخون في العلم فإنهم يردون الأمر إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. قد يشتبه شيء في القرآن على بعض العلماء، ليس لكون يعني الآية مستعصية على الفهم، ولكن بسبب قصور العلم وقصور الاطلاع، فربما اشتبه شيء على عالم أو قصر علمه عن إدراكه. فهنا العالم يؤمن بأن الجميع من عند الله سبحانه وتعالى، وطريقة العلماء أنهم يأتون إلى هذه الآيات المتشابهات التي تحتمل أكثر من معنى، فيفهمون منها المعنى الذي يوافق الآيات المحكمة، يعني يستعملون الآيات المحكمات التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، فيستفيدون منها في تفسير الآيات المتشابهة. إذا جاءت آية تحتمل معنيين، معنى يوافق الآيات المحكمات ومعنى يخالفها، فإن الراسخين في العلم يأخذون منها المعنى الذي يوافق الآيات المحكمة، لأن الجميع من عند الله، فلا يمكن أن يكون في القرآن تناقض واختلاف وأن تأتي آية تصادم الآية الأخرى، فيفسرون القرآن بما يكون به بعضه يصدق بعضا. قال: ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. يجي هنا كأنه يشير إلى التفسير اللي هو تفسير التأويل، اللي هو بمعنى ما يؤول إليه الأمر في العاقبة والحقيقة والكيفية. فهنا قطع الله تعالى الأطماع عن إدراك ذلك بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله. هذا التأويل الذي استأثر الله به سبحانه وتعالى. طيب، قال هنا ينقل كلام الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله في الصفات. قال: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا من قبل يعني في مسألة التردي عن غير الصحابة، فهو جائز ويكون بمعنى الدعاء، يعني في حق الصحابي هو إخبار بأن الله تعالى قد رضي عنهم، لأن الله تعالى أخبر أنه رضي عنه سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال عن الصحابة يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالله سبحانه وتعالى رضي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما نتكلم عن الصحابة إخبار عن رضا الله سبحانه وتعالى عنهم، ودعاء لهم بأن يزيدهم رضا سبحانه وتعالى، يعني هو رضي عنهم، والدعاء لمن رضي الله عنه بأن يرضى عنه يعني أن يزيده رضا. فمثل ما تدعو للمهتدي بالهداية، فالمقصود أن يزيده الله تعالى هدى، تدعو للمؤمن بالإيمان يعني أن يزيده الله إيمانا، يعني المؤمن وهو يصلي لله تعالى يقول: اهدنا الصراط المستقيم، مع أنه يعني ما قام لله تعالى يصلي إلا وقد وجد عنده أصل الهداية، لكن هو يطلب المزيد من الهداية ويطلب الثبات عليها والاستمرار عليها. فكذلك يعني في حق الصحابة رضي الله عنهم نقول رضي الله عنه، نخبر عن رضا الله عنه، وكذلك أيضا ندعو له بأن يعني يزيده الله سبحانه وتعالى يعني رضا بالثبات والاستمرار والزيادة وكذا. أما في حق غير الصحابة فإذا قلت رضي الله عنك أو عن فلان، فبمعنى الدعاء له بأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، الدعاء له بأن يرضى الله تعالى. ثم يعني ينبغي أنه في حق غير الصحابي ألا يكون التردي عنه شعارا له كلما ذكر اسمه، يعني هذا يكون خاصا بالصحابة رضي الله عنهم، أما غير الصحابة يمكن أن تقول رضي الله عنه في بعض المرات أو كذا، لكن لا يكون شعارا لاسمه بحيث كلما ذكر تترضى عنه، فهذا إيه؟ نجعله خاصا بالصحابة رضي الله عنهم. فيقول: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، أو إن الله يرى في القيامة، أو إن الله يرى في القيامة. هنا في بعض النسخ أو إن الله يرى، وفي بعضها وإن الله يرى، يعني العطف بالواو، ممكن بالواو يكون أحسن يعني. وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا ينقل كلمة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وقد سئل عن أحاديث الرؤية وأحاديث النزول، الأحاديث التي فيها إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وهذه الأحاديث في الصحيحين، ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، في بعضها عند نصف الليل، وفي بعضها عند ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، حتى يطلع الفجر. فهنا في نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، وأحاديث الرؤية إن الله يرى في القيامة، ويعني هذا المعنى أن الله تعالى يرى في القيامة ورد فيه أحاديث عديدة أيضا، بعضها في الصحيحين: إنكم لترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، أو كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. فأحاديث الرؤية وأحاديث النزول، وما أشبه هذه الأحاديث، يعني ما موقف المسلم من تلك الأحاديث. فبماذا أجاب الإمام أحمد رحمه الله؟ قال: نؤمن بها. أول شيء نؤمن بها ونصدق بها، والإيمان يأتي من معاني الإيمان التصديق، الإيمان من معانيه التصديق، ويزيد الإيمان أيضا. طبعا الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، ولكن أصل الإيمان في اللغة يأتي بمعنى التصديق، لكنه يزيد عن التصديق أنه تصديق مع طمأنينة و يعني وإقرار، يعني فيه مزيد من المعنى عن معنى التصديق. فقال: نؤمن بها ونصدق بها، يعني نثبت هذه النصوص ونثبت هذه الصفات، ونؤمن بها ولا ونصدق بها ولا نكذبها ولا نردها. قال: لا كيف ولا معنى. لا كيف ولا معنى بالنسبة لقوله لا كيف، يعني لا نبحث عن كيفيتها، أو لا تتوهم عقولنا لها كيفية نتوهمها بعقولنا. وتوضيح ذلك يعني أن صفات الله سبحانه وتعالى، عندما نقول هل صفة الله تعالى لها كيفية أو ليس لها كيفية، فالجواب نقول: صفة الله تعالى لها كيفية لكن نحن لا نعلمها. فعندما ننفي نقول لا كيف، يعني لا كيفية معلومة للبشر، لكن ليس المقصود أن صفة الله ليس لها كيفية بالمرة، وإنما المقصود ليس لها كيفية يعلمها البشر أو يستطيع البشر أن يتصوروها. فالله سبحانه وتعالى ينزل بكيفية تليق به سبحانه وتعالى، ويرى بالكيفية التي يعني شاء الله سبحانه وتعالى أن يرى بها عز وجل، لكن نحن لا نعلم هذه الكيفية ولا نحيط بها. فهذا المقصود لا كيف، يعني لا نبحث عن كيفيتها، فالكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله ولا معنى أيضا توضيحه يفهم مما مر بنا أن التفويض منه تفويض مأثور عن السلف، وهو تفويض الكيفية، وتفويض يعني مخالف لمذهب السلف اللي هو تفويض المعنى، اعتقاد أن الصفات مثل الطلاسم ومثل الكلام الأعجمي والحروف المقطعة أنه لا يفهم منه معنى. فقوله لا معنى يعني ينفي المعنى الذي يريده أهل البدع ويؤولون إليه الصفات ويصرفونها عنه، يعني لا معنى ليس المقصود أنه ليس لها معنى بمعنى تفويض العلم بمعنى الصفة، وإنما يقصد بقوله لا معنى نفي المعاني التي يزعمها أهل البدع عندما يصرفون، يقول مثلا استوى معناها استولى، فهنا هذا المعنى نرده ونرد تلك المعاني التي ذهب إليها أهل البدع. وتوضيح ذلك يعني في الكلمة المروية عن الإمام مالك، وسيأتينا الكلام عنها إن شاء الله، أن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فقوله الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، معناه معروف، والكيف مجهول، المجهول هو كيفية الاستواء، أما معنى الاستواء فهو معلوم يعني ومعروف. فالقصد لا معنى أي يعني ننفي المعنى الذي يريده أهل البدع ويصرفون ألفاظ آيات الصفات وأحاديث الصفات إليه. قال ولا نرد شيئا منها، ولا نرد شيئا منها، قال ولا نرد شيئا منها، يعني هنا بالنسبة لتفسير لا معنى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا معنى أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل، وليس مراده نفي المعنى الصحيح الذي يوافق ظاهرها. فهنا طبعا عندما نقول نصوص الصفات هل ظاهرها مراد أو ظاهرها غير مراد، نقول ما المقصود بظاهرها، إذا كنت يعني كلمة الظاهر كلمة مجملة تحتاج إلى تفسير، فإذا كان الإنسان يعني أن بالظاهر أن نصوص الصفات تشبه يعني صفة المخلوق، إذا كان الإنسان يظن أن ظاهر قوله تعالى مثلا بل يداه مبسوطتان، أو إذا كان يظن أن الظاهر إثبات يد لله مثل يد المخلوق، فنقول هذا ليس هو ظاهر الصفة، هذا كلام غير صحيح، هذا ليس هو الظاهر، ولكن الظاهر أنها يد تليق بكمال الله، هذا هو ظاهره، يد تليق بكمال الله. فهنا لا معنى يعني لا معنى يخالف هذا الظاهر الصحيح، الظاهر الصحيح اللي هو أنها يد تليق بالله واستواء يليق بالله، فهذا هو ظاهرها، فليس لها معنى يخالف هذا المعنى الذي يتبادر إلى ذهن المؤمن منها. فالمقصود هنا هو نفي هذا المعنى الذي يخالف ظاهره، مثل ما فعل أهل التأويل يقولون مثلا اليد القدرة والمحبة الإنعام والغضب العقوبة والانتقام، فهذا هو المعنى الذي يعني ينكره الإمام أحمد رحمه الله، الغضب يعني غضب كما هو معنى الغضب في لغة العرب، يعني نفهم الغضب، لكنه حيث إنه مضاف إلى الله فهو على ما يليق بالله سبحانه وتعالى ليس كغضب المخلوق. قال ولا نرد شيئا منها، يعني لا نرد شيئا من النصوص كما يرده المبتدعة لأنها تخالف عقولهم، فلا نرد شيئا من النصوص بدعوى أنها تخالف العقل، يعني إذا قصر عقل الإنسان عن إدراك معنى نص من النصوص أو معنى صفة من الصفات فلا يرد شيئا منه. ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، نعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. هنا أيضا الإمام أحمد رحمه الله يشير إلى أن صفة الله تعالى توقيفية، توقيفية يعني ليس فيها مجال للابتداع والاختراع، لا نخترع صفة لله ولا نصف الله بصفة لم يصف سبحانه وتعالى بها نفسه. قال بلا حد ولا غاية، بلا حد ولا غاية. هنا قوله بلا حد ولا غاية يعني أن صفة الله سبحانه وتعالى ليست محدودة بحد، ليست محدودة بحدود، وذلك أن الزمان والمكان لا يحيطان بالله سبحانه وتعالى، الزمان مخلوق والمكان مخلوق، فنقول إن الله سبحانه وتعالى هو الأول قبل أن يوجد الزمان أصلا، يعني هو الزمان هو مخلوق من مخلوقات الله، قبل الزمان والله سبحانه وتعالى موجود سبحانه وتعالى وهو خالق هذا الزمان، فلا يمكن أن يكون الزمان محيطا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك المكان، يعني عندما نثبت لله سبحانه وتعالى الفوقية أيضا ليس المقصود بإثبات الفوقية أن الله سبحانه وتعالى تحيط به السماء أو يحيط به مكان من الأمكان، لأنه أيضا المكان هو مخلوق من مخلوقات الله، كل مكان يتصوره عقلك وكل مكان هو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، والله تعالى فوق المكان، الله سبحانه وتعالى فوق المكان سبحانه وتعالى، فله عز وجل الفوقية، يعني لا يحيط به مكان ولا يحيط به زمان سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، لأن الله تعالى فوق السماء وفوق العرش وفوق كل مكان من الأمكنة، فالله سبحانه وتعالى له الفوقية، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني فوقيته سبحانه وتعالى لا تمنع أن يكون علمه في كل مكان كما مر بنا، فليس دون الله شيء، يعني ليس هناك شيء يمكن أن يخفيه إنسان عن الله سبحانه وتعالى أو يخفى علمه عن الله، وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء سبحانه وتعالى. فإذا لا حد، ليس هناك حد يعني يحد صفات الله سبحانه وتعالى. ومن صفة الله تعالى السمع والبصر والعلم، كل هذا علمه وسع كل شيء، ليس هناك حد لعلم الله ولا حدود تحد بصر الله ولا تحد سمع الله، ولا غاية، الغاية بمعنى النهاية، يعني ليس هناك منتهى ينتهي عنده صفة الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك يعني من صفته تعالى الكلام، فكلام الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل فيه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله، ليس هناك نهاية لكلمات الله سبحانه وتعالى. وكذلك في آخر سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فكذلك كل صفة لله سبحانه وتعالى لا نهاية لا نهاية لها، لا غاية ولا حد يحد يعني صفة الله، ولا غاية تنتهي إليها، ينتهي إليها سمعه أو بصره أو طيب بالنسبة لكلمة الحد، مرات يعني يحدث إشكال أحيانا في توفيقنا بين كلمة الإمام أحمد، يقول إن لا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، بلا حد ولا غاية. وكلمة الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال: استوى الله على العرش. قيل: بحد؟ قال: اي والله بحد، اي والله بحد. هنا ماذا يقصد بالحد هنا؟ قالوا: الحد هنا في كلمة ابن المبارك يقصد ان الله تعالى بائن من خلقه، كما جاء عن السلف يقولون ايه، بائن من خلقه، يعني منفصل عن الخلق، ليس حالا في مخلوقاته، ولا يعني كما ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى لا يحيط به المكان ولا يحيط به السماوات ولا المخلوقات، فهو سبحانه وتعالى ليس داخلا في مخلوقاته سبحانه وتعالى، بل هو بائن عن المخلوق ومنفصل عليه، يعني ليس حالا في المخلوق ولا داخلا في المخلوق. فهذا معنى قوله بحد. الحد والحد هو ما يحجز بين شيئين ويفصل بينهما. فمرات يعني القصد انه قد يوجد في كلام بعض السلف في وصف صفة الله أنها بحد، ومرات يقولون بلا حد. فهنا الحد عندما يثبتون الحد يقصدون إيه؟ يعني ما يفصل بين الله وخلقه، بمعنى أن الله تعالى ليس ممتزجا بخلقه ولا حالا في شيء من مخلوقاته. أن الله سبحانه وتعالى ليس يعني عندما نقول إن الله يعني نثبت الاستواء لله تعالى بحد، فالمقصود هنا أن الله تعالى ليس حالا في شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. وعندما ننفي الحد كما في كلمة الإمام أحمد، فالمقصود به يعني نفي إحاطة المخلوق بالله، ونفي حد تنتهي إليه صفة الله سبحانه وتعالى، ينتهي إليه سمعه أو بصره أو كلامه أو كذا سبحانه وتعالى. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. استشهد بالآية الكريمة ومر بنا الكلام عنها. قال: ونقول، هذا كله من كلام الإمام أحمد رحمه الله، قال: ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين، ولا يبلغه وصف الواصفين. فنصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، كما مر بنا ان الصفات يعني توقيفية، لا نتعدى ذلك يعني لا نصف الله بعقولنا وآرائنا، ولا يبلغه وصف الواصفين، يعني لا يستطيع أحد أن يصف الله سبحانه وتعالى، وإنما هو عز وجل يصف نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف الله تعالى مبلغا عن الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما يصف الله بما وصف الله به نفسه وبما أوحاه الله إليه مبلغا عن الله. لكن المقصود أنه ليس لأحد من البشر يعني أن يصف الله بعقله أو برأيه وهواه، وإنما نصف الله بما وصف بنا، لا يبلغه وصف الواصفين، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما. فعلم البشر قاصر، لا يحيط بالله تعالى، فلا يستطيع الإنسان أن يصف الله ولا أن يدرك حقيقة صفته أو كيفية صفته سبحانه وتعالى. قال: نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. محكمه ومتشابهه، مر بنا أن المحكم هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا أو ما ظهر معناه، ومتشابهه وهو ما خفي معناه أو ما يحتمل أكثر من معنى، فنؤمن بذلك كله. ولا نزيل عنه صفة من صفته لشناعة شنعت، لا نزيل عنه صفة من صفته لشناعة شنعت، يعني لو قال لنا أهل البدع عندما أثبتنا صفة الله سبحانه وتعالى، إذا قالوا أنتم إيه مجسمة أو أنتم حشوية أو كذا، فيأتون بألقاب ينبذون بها من يثبت صفة الله سبحانه وتعالى. فيقول الإمام أحمد: لا نترك الحق من أجل تشنيع المشنعين، ولنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. كان أعداؤه عليه الصلاة والسلام يقولون ساحر، ويقولون كاهن، ويقولون مجنون، ويقولون معلم مجنون، وغيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم استهزئ بهم وسخر منهم، ولم يتركوا الحق الذي معهم من أجل سخرية الساخرين ولا تشنيع المشنعين. فكذلك يعني من كان على الحق يؤمن بصفة الله سبحانه وتعالى ويثبت هذه الصفات ولا يبالي بتشنيع المشنعين. قال: ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. هذا كله تأكيد لإيه؟ لمسألة يعني أن الصفات توقيفية، وأن كيفية الصفة لا نعلم كيف كنه ذلك، هنا إيه تفويض كيفية الصفة، فلا نعلم الكيفية وإنما نعلم المعاني. بعد ذلك ينقل كلام الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله في الصفات. قال: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينقل هنا كلمة الإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله. وما جاء عن الله وهو إيه؟ القرآن الكريم. فنؤمن بالله ونؤمن بما جاء عن الله، نؤمن بالقرآن الكريم على مراد الله، يعني على التفسير الذي أراده الله سبحانه وتعالى، ولا يعني نخترع معنى للصفة لم يرد، ولا نخترع صفة لله تعالى لم ترد، وكذلك الأسماء لا نسمي الله تعالى بأسماء لم يسمي بها نفسه، ولا نصفه بصفة لم يصف بها نفسه. ثم قال: وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، ثم الإيمان بما جاء عنه الذي هو السنة المشرفة على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نفسرها بشيء يخالف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل بدعة تخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نردها ولا نقبلها. بعد ذلك ينقل كلام السلف وأئمة الخلف في الصفات. قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف، يعني هذا المنهج الذي كان عليه الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهما الله، يقول هذا المنهج هو منهج جميع السلف، يعني إنما قصد بهما التمثيل ولم يقصد بهما الحصر، يعني الذي كان عليه أحمد والشافعي رحمهما الله لم يستقل به عن بقية أئمة الدين، وإنما كانوا على مثل ما كان عليه جميع السلف الصالح. وأئمة الخلف الذين اتبعوا السلف الصالح وساروا على طريقتهم. كلمة السلف عندما تأتي إما يعني لها استعمالات، أحيانا نقول السلف ونعني بها الصحابة رضي الله عنهم، مرات يقال السلف ويقصد بها الصحابة رضي الله عنهم، ومرات يقصد بالسلف الصحابة والتابعون تلاميذهم من التابعين، ومرات يقصدون بالسلف أهل القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فإلى رأس سنة 300 للهجرة النبوية، فهؤلاء إيه يقال لهم أيضا السلف، العلماء الذين كانوا في القرون الثلاثة المفضل. وهناك استعمال رابع لكلمة السلف، يقصد بها كل من سبقك إلى الخير، كل من سبقك إلى الخير أو سبقك على الخير فهم سلف لك، وأنت إيه خلف لهم، ثم أنت تكون سلفا إن كنت على خير وتبعت من كان قبلك، فستكون إيه سلفا لمن يأتي بعدك. وجاء في تفسير قوله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، قالوا إيه أئمة، نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. فيقول على هذا درجة السلف، يعني هنا إما أنه يقصد يعني الصحابة أو الصحابة والتابعين أو أهل القرون الثلاثة المفضلة، يعني غالبا يقصد معنى من هذه المعاني. وأئمة الخلف يعني من جاء بعدهم ممن اتبعهم بإحسان وسار على طريقتهم رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، أو على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة، وهم ظاهرون على الناس. والظهور كما بين شراح الحديث يعني إما أن يكون ظهورا بالسيف والسنان، يعني أن يكون لهم يعني دولة ولهم يعني سلطان وقوة، وإما أن يكون الظهور بالحجة والبيان، يعني لا بد أن تكون هناك طائفة ظاهرة بالحق، حتى لو يعني غلبهم أعداؤهم وصارت الدولة لأعدائهم، لكن لا بد أن يكون الحق ظاهرا، يوجد من أهل العلم من يدعو إلى الحق ويدعو إلى السنة ويبينها في كل عصر إلى أن تقوم الساعة، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. الناس يخذلونهم ويثبطونهم، ولكنهم إيه لا يستجيبون لهذه التخذيلات ولا تضرهم إيه شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: في كل قرن من أمتي سابقون، المؤمنون منهم السابق ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه، ففي كل قرن من أمة النبي عليه الصلاة والسلام فيه السابقون، فالسابقون يعني موجودون في كل قرن من القرون إلى أن تقوم الساعة، يوجد من وصلوا إلى تلك الدرجة العليا في العلم والعمل. فالخير يعني موجود في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والحق ظاهر يعني إلى أن تقوم الساعة بإذن الله. فأئمة الخلف يعني اتبعوا السلف وساروا على طريقته. وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم للدين هو أصح فهمه، يعني إذا وجدنا الآية أو الحديث فسرت بتفسير عليه السلف الصالح وتفسير أتى به من بعدهم، فنقول إن التفسير الذي فسره السلف وفهموه لا شك أنه هو الحق لأمور. يعني الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالفرقة الناجية هي الفرقة التي كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا ما كان عليه الصحابة لا شك أنه هو الحق. إذا وجدنا قولا كان عليه الصحابة هو قول اخترع بعدهم ولم يكن موجودا في زمانهم، فالذي عليه الصحابة هو الحق، لأن الفرقة الناجية هي التي كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمانة للسماء، وأصحابي أمانة للأرض، أمان للأرض، ويهتدي بهم أهل الأرض. يعني كما أن النجوم في السماء يهتدى بها في الصحابة رضي الله عنهم، كالنجوم في الأرض يهتدى بهم ويقتدى بهم، وهم يعني أمان من الزيغ والانحراف، يعني من اقتدى بهم واتبعهم صار آمنا في حرز ومأمن من الزيغ والانحراف. ثم إن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم قد أخبرنا الله تعالى أنه رضي عنهم، ورضي عمن تبعهم بإحسان، قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأخبرنا الله تعالى أنه رضي عن المهاجرين ورضي عن الأنصار ورضي عمن اتبعهم بإحسان. فمن جاء بقول يعارض به قول الصحابة فمن أين له أن الله تعالى رضي عن هذا القول ورضي عن قائل هذا القول؟ يعني من اتبع الصحابة فهو معه برهان من كتاب الله تعالى أن الله تعالى رضي عن الصحابة، يعني فرضي عنهم وهم كانوا على هذا الفهم وعلى هذا المنهج ورضي الله عنه، فمعناه أنه إيه؟ أن هذا المنهج مرضي عند الله، لأنه قد رضي عن أهله ورضي عن من اتبعوا أهله وصاروا على طريقتهم. ثم أيضا هم كانوا يعني لازموا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أسباب نزول القرآن وعايشوها وأدركوها، وكانوا أعلم الناس بلغة العرب، هي لغتهم، ما كان وجد اللحن ولا دخل شيء من اللحن والخطأ يعني في اللغة، اللحن ما يعني كلام العرب يعني يستشهد به إلى سنة 150 للهجرة، وعلماء اللغة يحتجون بالشعراء إلى لغاية سنة 150 هجرية، يعني اصطلح علماء النحو وعلماء اللغة على الاستشهاد بالشعراء، يكون آخر شاعر يستشهد به ذرمة، فكان هذا لغاية سنة 150، كان لغاية سنة 150 آخر شاعر يستشهد به، فكانوا يستشهدون بهذه الأشعار وبكلام العرب. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا عربا يتكلمون اللغة التي نزل بها القرآن، ومن جاء بعدهم فقد دخل في لسانهم اللحن وصاروا يستعملون الكلمة العربية في معان ما خطرت على أذهان العرب ولا وقت الاستشهاد باللغة، فأدى هذا إلى اختلال في الأفهام وتفسير الكلمات بمعان ما كان السلف يقصدون هذه المعاني ولا يعلمونها ولا يريدونها. فهم أعرفوا الناس بمعاني القرآن الكريم وبتفسيره، فهذه كلها أسباب يعني تجعل المسلم حريصا على الاقتداء بالسلف والسير على منهاجهم. فهنا يحث المؤلف الإمام ابن قدامة رحمه الله على سلوك طريق السلف، وأن هذا الطريق درج عليه السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، أئمة الخلف الذين ساروا على طريقة السلف. الصحابة رضي الله عنهم لا نجد فيهم من أول الصفة ولا من عطلها ولا من شبه، ولا كل هذه بدع حدثت إيه بعدهم لم يكونوا عليها رضي الله عنهم وأرضاه. قال: كلهم متفقون على الإقرار والإمرار. كلهم متفقون على الإقرار والإمرار. الإقرار يعني يقرون بها، والإمرار يعني يمرونها كما جاءت من غير تأويل ولا تحريف، يؤمنون بها. والإمرار ليس معناه يعني عدم فهم المعنى، يفهمون المعنى ولكن يمرونه، يعني لا يؤولونه ولا يحرفونه، فيمرونها كما جاءت على ألفاظها ومعانيها لا يعترضون عليه. قال: والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. من غير تعرض لتأويله، إن السلف لم يؤولوا الصفات، لم يقولوا استوى يعني استولى، ولا اليد بمعنى القدرة، ولا الوجه بمعنى الذات، هذا كله حدث في القرن الرابع، ما حدث في القرون الثلاثة المفضلة. يعني هذا كله جاء في القرن في القرن الرابع وما بعده التأويل. فكان السلف لا يؤولون الصفات. وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم. الاهتداء بمنارهم، المنار هو العلامة التي تكون في الطريق ليستدل بها السائر على الطريق. قال: وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيقول: حذرنا المحدثات، يعني حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من المحدثات، يعني من البدع، الأمور الحادثة التي تخالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. واستشهد بالحديث، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. والسنة في اللغة الطريقة، والمقصود هنا بالسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طبعا كلمة السنة مرات يعني في مصطلحات العلماء مرات يقصدون السنة يعنون بها المقابلة للبدعة، السنة التي تقابل البدعة. السنة هي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا السنة التي هي يعني مقابل البدعة هذه يدخل فيها القرآن، يعني القرآن هو داخل في السنة في هذه الحالة. هذا يعني وهذا المعنى أكثر ما يستعمل في كتب العقيدة عندما يقولون السنة يقصدون التي تقابل البدعة. فالقرآن هنا يكون من السنة، لهذا نقول أهل السنة والجماعة، لا نحتاج أن نقول أهل القرآن والسنة، إنه أهل السنة، لأن السنة هنا ليس المقصود المقابل للقرآن وإنما أو القسيم للقرآن، وإنما السنة اللي هي المقابلة للبدعة. فالسنة هنا كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن هو مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من سنة. ومرات تأتي السنة قسيما للقرآن، وهذا يعني يكثر في كتب أصول الفقه وكذا عندما يتكلمون عن السنة باعتبارها يعني دليلا من أدلة التشريع الكلية، فيجعلونها قسيما للقرآن والإجماع والقياس. يقول لك مثلا الأدلة الإجمالية القرآن والسنة والإجماع والقياس وكذا إلى آخره. فالسنة هنا يعني بهذا المعنى. مرات تأتي السنة يعني قسيما للفرض والمكروه والمباح والمحرم وكذا، هذا في كلام الفقهاء يستعملون السنة بمعنى المستحب، يعني الشيء المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أو يعني ما حث عليه أو ما أمر به الشارع من غير جزم، ما أمر به الشارع من غير يعني جزم أو كذا. فبهذا المعنى يعني هذا استعمال من استعمالات السنة. طيب. قال: فيقول: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون المهديون من بعده عليه الصلاة والسلام هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فكما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي الأضراس الخلفية، الأضراس الخلفية والعض على الشيء بالنواجذ، أو الأضراس يعني بصفة عامة، العض على الشيء بالنواجذ يعني الكناية عن شدة التمسك به، عن شدة التمسك به. يعني الإنسان إذا عض على الشيء بنواجذه يعني هذا يكنى به عن شدة التمسك بالشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام خشية أن ينفلت من الإنسان، فيقول عضوا عليها بالنواجذ، يعني جعلوها مثل الحبل الذي يتمسك به الغريق أو يخشى أن ينفلت منه أو كذا، فيعض عليه بأضراسه. قال وإياكم ومحدثات الأمور، والمحدثات هي البدع التي أحدثت في الدين، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا فيه رد على من قسم البدعة إلى بدع حسنة وبدع سيئة وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة هنا المراد بها الابتداع في الدين، المراد بها البدعة في الدين، الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. وأما في أمور الدنيا فلا مانع أن يحدث الناس فيها أصنافا من المأكولات والمركوبات والبيوت وطريق طرق البناء وطرق، فهذا النوع من الإحداث في أمور الدنيا ليس هو المقصود في الحديث، وإنما المقصود الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، إحداث عقيدة لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو إحداث عبادة لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الإحداث في أصل العمل، وقد يكون الإحداث في يعني صفته أو هيئته أو عدده، أو يحدث عددا لركعات الصلاة يخالف العدد الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يحدث زمانا أو مكانا يخالف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحج إلى مكة، إذا جاء شخص يقول نحج إلى قبر الولي الفلاني ولا إلى كذا، وأحدث حجا أو طوافا بمكان غير ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل، أو زمانا مثلا يريد أن يحدث صياما يجعله كصيام رمضان أو بديلا عن صيام رمضان في غير الزمان الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم فيه، أو يصلي صلاة الجمعة في يوم غير الجمعة، أو يغير في زمن العبادة أو يزيد فيها، كل هذا من البدع. نعم أخونا أسأل يعني عن تفسير يعني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. المشهور والمعروف في تفسير الحديث الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي هم الذين تولوا الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاه. قال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هنا العنوان يقول كلام عبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما في الصفات. قال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا يأمر بالاتباع كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وكذلك قوله تعالى فاتبعوني يحببكم الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ورد عن الحسن رحمه الله وغيره قالوا ايه، ادعى قوم المحبة فابتلاهم الله بهذه الايه الآية، ناس ادعوا انهم يحبون الله فابتلاهم، امتحنهم الله واختبرهم بهذه الآية، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام واتباع ما انزل الينا من الله سبحانه وتعالى هذا هو برهان المحبة. ولا تبتدعوا، هذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا، فينهى عن الابتداع. فقد كفيتم، والبدعة جاية من الشيء البديع يعني المحدث على غير مثال سابق او لم يكن له مثال سابق فيحدثه الانسان، فيقول اتبعوا ولا تبتدعوا، ينهى عن الابتداع في الدين. فقد كفيتم، فقد كفيتم بمعنى يعني ان الله سبحانه وتعالى كفانا المؤونة، اليس الله بكاف عبده، والله سبحانه وتعالى قد كمل الدين، قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فنحن ايه قد كفينا يعني كفانا الله سبحانه وتعالى المؤونة واكمل لنا الدين واتمه، فليس الدين بحاجة الى ان يزاد فيه ولا ان يحدث فيه ما ليس منه. قال وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه، عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الأموي الذي هو مجدد المئة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث على رأس كل مئة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، فكان مجدد المئة الأولى هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهذا يكاد يكون اتفاقا بين أهل العلم يعني في مجدد المئة الأولى أنه عمر بن عبد العزيز، لا يكادون يختلفون في أنه كان مجدد المئة الأولى رحمه الله ورضي عنه، فإنه كان على رأس سنة 100 من الهجرة كان هو خليفة المسلمين رحمه الله، وكان من أهل العلم والاتباع والصلاح والزهد والعبادة، وأزال ما أحدثه الناس قبله من بدع ومظالم وكذا، وأعاد الناس إلى ما كانوا عليه في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جهة الأم يعني من جهة جداته يعني، لأن عاصم ابن عمر ابن الخطاب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم
يا استاذ انا بدي اقاطعك لانه في عندنا اسئله كثيره، انا بدي اسالك اياها قبل ما الدرس يبدا، بقى 10 دقائق.
طيب ممكن نجعل 10 دقائق لاجابه الاسئله ان شاء الله. حاضر 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 ان شاء الله. طب نكمل لو لحظه بس نكمل كلمة عمر بن عبد العزيز ونخليها حاضر نكمل الكلمة إن شاء الله. قال وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم، قال قف حيث وقف القوم يعني القوم هنا يعني بهم يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلهم يعني إمامهم وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمعنى أن ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا قاله صحابته ولا كانوا عليه فقف عنده ولا تحدث مقولة ليست مأثورة لم يقل بها من قبلك، يعني أي أمر تقوله في الدين ليكن لك فيه إمام ولك فيه سلف وقدوة، وقف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، فإنهم عن علم وقفوا يعني ما أمسك عنه الصحابة رضي الله عنهم ولم يخوضوا فيه ولم يتكلموا فيه أمسكوا عنه عن علم، يعني ليس عن جهل منهم وإنما عن علم منهم بأن هذا الأمر لا ينبغي أن يخاض فيه ولا أن يتكلم فيه بالرأي، فلذلك أمسكوا عنه لهذا السبب. فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، والبصر هنا يقصد به البصيرة، بصر القلب الذي هو البصير. فكما أن العين لها بصر تبصر به المحسوسات، فالقلب له بصيرة أيضا يبصر بها المعنويات. وكما أن العين تحتاج إلى نور لتبصر، فالقلب يحتاج إلى نور أيضا ليبصر، والنور الذي يبصر به القلب هو النور الذي من عند الله سبحانه وتعالى الذي يهدي به عباده المؤمنين ويوفقهم، كما قال سبحانه وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فكما أن بصر العين لا يغني شيئا في الظلمة، فكذلك القلب أيضا إذا كان في ظلمة لا يبصر. فأما إذا أمد الله تعالى القلب بالنور وكان في القلب بصر بمعنى البصيرة، فإنه يرى طريق الحق من طريق الباطل، ويستطيع أن يميز بين السنة والبدعة وبين الهداية والضلال. فهنا يقول يعني وببصر نافذ كفه. هنا عمر بن عبد العزيز تكلم عن القوم وهو تابعي، فالقوم هنا هم شيوخه من الصحابة رضي الله عنهم، ومن الجيل الذي هو أكبر منه يعني من التابعين الذين سبقوه ومن الصحابة رضي الله عنهم. فهؤلاء يعني وقفوا عن علم، وعندما كفوا عن أشياء كفوا عنها ببصيرة، بالبصيرة التي جعلها الله تعالى في قلوبهم، ولهم على كشفها كانوا أقوى. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ولهم على كشفها كانوا أقوى، يعني وهم على كشفها كانوا أقوى. اللام هنا ثم لام الابتداء يعني لتوكيد المبتدأ، هم على كشفها كانوا أقوى، للتوكيد يعني يقول: ولهم على كشفها كانوا أقوى. يعني اللام اللي هي اللام المؤكدة أو الابتدائية، هم على كشفها كانوا أقوى، يعني كان عندهم من القدرة العلمية ما يستطيعون أن يكشفوا به هذه الأمور، لأن القوة في كل شيء بحسبه. هناك قوة البدن والقوة المالية والقوة العلمية والقوة، فهنا القوة يعني قوة علومهم كانت أقوى على كشف تلك المسائل التي خاض فيها من بعدهم، وتجنب الصحابة رضي الله عنهم الخوض فيها. وبالفضل لو كان فيها أحرى، يعني كانوا أحرى بالفضل، يعني لو أن هذه البدع التي أحدثت بعد الصحابة رضي الله عنهم لو كان فيها خير لسبقوا إليه، لأنهم كانوا أحرص الناس على الخير. لو كان بدعة التأويل ولا بدعة التعطيل ولا البدعة التي ابتدعت في صفات الله وفي أسماء الله وفي جميع بدع الدين، لو كان فيها خير لكان الصحابة يعني أسرع الناس إلى فعلها، لأنهم كانوا أحرص الناس على الخير. ولهذا يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رأى قوما يعني جلسوا في المسجد وتحلقوا حلقة ووضعوا أمامهم يعني أكواما من الحصى، كل كومة فيها 100 حصاة وكذا، وبينهم رجل يقول لهم سبحوا 100 فيسبحون 100، ثم يقول لهم كبروا 100 فيكبرون 100 ويقول لهم. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أنكر عليهم وقال لهم: لأنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة، أو مفتتح باب ضلالة. فأنكر عليهم رغم أنهم كانوا يسبحون ويذكرون، لكن أنكر عليهم الهيئة والاجتماع والتقيد بعدد والترديد خلف شخص. فكان يعني الإنكار عليهم أن هذا لو كان خيرا لكان الصحابة رضي الله عنهم أولى به وأحرص عليه. يقول: فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم. يقول لو عمر بن عبد العزيز يقول لو قلتم حدث بعدهم، يعني قالوا لو قالوا إنه حدث بعد الصحابة أشياء لم تكن موجودة في زمان الصحابة، ودائما حجة يعني أهل البدع وكذا قلت العصور تغيرت والظروف تغيرت وما كان في زمن الصحابة يختلف عما جد بعدهم، فنحن إيه أحدثنا هذه الألفاظ وهذه العبادات وهذه العقائد لتناسب الأشياء التي حدثت بعد الصحابة وكذا. فيرد على هؤلاء يقول إذا قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديه، يعني أن بعد الصحابة كان يوجد من هو على هدي الصحابة ويسير على طريقتهم لم يحدثوا هذه الأشياء، وإنما الذين أحدثوها هم الذين لم يتبعوا الصحابة أصلا وخالفوهم وخرجوا عن طريقتهم ورغب عن سنتهم. ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي. الصحابة وصفوا ما يشفي وتكلموا بما يكفي، يعني في اتباع ما جاء به الصحابة وما كانوا عليه من المنهج والعقيدة والطريقة فيه الكفاية وفيه الشفاء، فيه الشفاء وفيه الكفاية. قال فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. المحسر هو الغالي المتجاوز للحد، والمقصر هو الايه المفرط المتكاسل. فيقول يعني ان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم هو الحق، اذا الانقص مما كان عليه الصحابة هذا تقصير وتفريط، وزيادة على ما كان عليه الصحابة هذا إفراط وتعدد. يعني الذي يريد أن يزيد عما كان عليه الصحابة ويظن أنه أحرص على الخير من الصحابة ويحدث أشياء من العبادات يتقرب بها أو أشياء من العقائد والأفكار، فهذا إيه قد غلا وأفرط وجاوز الحد. والنقص وترك أشياء مما كان عليه الصحابة وتكاسل عنها وقصر عنها فهذا إيه مقصر، ترك أشياء من الحق وتكاسل عن العمل بها ولم يأخذها بقوة. قال لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا. قصر عنهم قوم فجفوا، ده اللي هو إيه الجفاء اللي هو التقصير و التكاسل يعني والتهاون في أمر الدين. وتجاوزهم آخرون فغلوا، مثل الخوارج مثلا، هؤلاء كفروا الصحابة رضي الله عنهم، والخوارج وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هؤلاء الخوارج كفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة وزعموا أنهم أعلم بالدين وأعرف بالدين من الصحابة، فهؤلاء تجاوزوا الصحابة وغلوا في الدين وزادوا فيه. قال وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، المرة القادمة نبدأ من كلمة الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى. الله يبارك فيك. طب كان الإخوة اللي بيشاركوا معنا في الإنترنت كان لهم بعض الأسئلة وكذا، تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ أحمد لو الأسئلة.
السلام عليكم.
عليك الصلاة والسلام. آمين.
أنا قد سألت سؤال عن هذا قبل كده، بس هذه الأهواء يحتجوا فيه. قول أنا لعلك أجبتني على السؤال هذا، بس في بعض الإخوان لم يفهم الإجابة. قال شيخنا كيف نوصل بين المقالين لابن عبد البر في التمهيد وكلاهما في حديث 25؟ المقالة الأولى الجزء السابع صفحة 168، قال أبو عمر سئل مالك، قيل لمالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال مالك رحمه الله استواءه معقول. شيخ انتبه لكلمة معقول هنا لأنه قبل كان حيخالف المقالة هذه. فقال مالك رحمه الله استواءه معقول وكيفيته مجهولة وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجل سوء. ثم ذكر يعني حاجات باب يعني متعلقه بالامر هذا اللي هي تحيه الله سبحانه وتعالى. والنقاهه الثاني في السابع 151 قال حدثنا بكار بن عبد الله الفرسي قال حدثنا مهدي بن جعفر عن مالك بن انس انه ساله عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فاطرح عن ذلك ثم قال سواه مجهول. قال مجهول بالقول الاول قال معقول.
نعم، يعني الخلاصة هنا السؤال أخونا يسأل كيفية التوفيق بين يعني روايتين عن الإمام مالك رحمه الله، رواية أنه قال الاستواء معقول ورواية أخرى قال الاستواء مجهول، وفي رواية قال الاستواء معلوم. فالتوفيق يعني بينها أن المعلوم أو المعقول هو المعنى، والمجهول هو الكيفية، يعني فهذا هو التوفيق يعني بين الروايتين. يعني المعنى معلوم، الاستواء معلوم او معقول، يعني اذا سمعنا الرحمن على العرش استوى فهمنا ان المعنى هنا صعد واستقر وارتفع وكذا، لم تكن كلمة استوى ككلمة اعجمية لا نفهم معناها، وليست كلمة استوى مثل كافها يا عين صاد، وانما استوى لها معنى نعقله يعني نفهمه ونعرفه ونعلمه، ولكن الاستواء مجهول يعني من جهة الكيفية، كيف استوى لا نعلم، استوى بكيفية تليق بكماله سبحانه وتعالى لا تشبه كيفية استواء المخلوق. نعم إن شاء الله. في سؤال ثاني؟
نعم شيخ، السؤال الثاني في تعقيد الشيخ ابن عثيمين على كلام ابن قدامة في صفحة 31 في الكتاب.
نعم،
قال ذكر ابن قدامة وكل ما جاء في القرآن الصح عن مصطفى من مصطفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم والقبول وترك التعارض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجد اتباعه لفظا. التعقيب قال الشيخ محمد بن إبراهيم في قول صاحب الجمعة وجب الإيمان به لفظا، وأما كلام صاحب
نعم نعم معروف كلام الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله، يعني هو في الحقيقة طبعا كلمة الإمام ابن قدامة رحمه الله يعني كلام الشيخ ابن ابراهيم والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله وكذا، ان الكلام يعني قد يفهم منه التفويض اللي هو تفويض المعنى، ولكن يعني الصواب يعني ان يعني كما ذكر الشيخ ابن ابراهيم رحمه الله انه دافع عن الامام ابن قدامة، قال الامام ابن قدامة هو من ائمة السنة وكذا، فالقصد انه يرد يعني كلام الامام ابن قدامة رحمه الله في بعض كتبه إلى ما ذكره في الكتب الأخرى. فلمعة الاعتقاد هو كتاب مختصر كما رأينا، وعادة الكتب المختصرة أن اللفظ فيها يعني بسبب الإيجاز والاختصار يعني يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى شرح، فنرجع إلى كتب الإمام ابن قدامة رحمه الله التي هي أكثر تفصيلا وأكثر شرحا، فنجده فيها يعني بيّن أنه يعني أراد بالتفويض اللي هو تفويض الكيفية وليس تفويض المعنى، وأنه ليس ممن يفوض معاني الصفات بل هو يثبت معناها ويرد على من فوض معناها. يعني نعم بارك الله فيكم.
أحسن الله لكم شيخ. سؤال يسر يقول الأشاعرة يكون الصفة ونحن نثبت الصفة بما يليق بالله، فكيف يكون الخلاف لفظي فقط؟
كيف يكون الخلاف لفظيا فقط؟ الخلاف ليس لفظيا، الخلاف حقيقي وليس لفظي. نعم، يعني من نفى الصفة ومن أثبت الصفة الخلاف بينهما اختلاف حقيقي وجوهري وليس اختلافا لفظيا. نعم بارك الله فيك.
السؤال الأخير شيخ أحد الإخوان يسأل يقول هل ورد عن السلف قولهم أن نثبت الصفات على حقيقتها؟ هذا لعله يعني قرأ كتاب صفة العلوم
الشيخ
الألباني لأنه
فيه كلام موهن هناك. طيب، احنا عموما ان شاء الله كل هذا سيأتي ان شاء الله شرحه في أثناء الكتاب بإذن الله تعالى، يعني لسه ما زال الحديث عن صفات الله تعالى وطريقة السلف في إثبات الصفات ان شاء الله بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. طيب ان شاء الله. طيب ان شاء الله نطلع عليه ان شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. بارك الله.